عن السائم على أعدائهم أجمعين عدد العابدين اللهم أكرمنا به وادفع وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. فقدم الكلام حول المسلك الثاني المعبر عنه في مسلك المقدمية، وذكرنا بأن العصب الأساس لهذا المسلك المقدمة الأولى منه، فإن تم تم وإن لم تتم لم يتم. والمقدمة الأولى كانت هي عبارة عن كوني ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر، كترك الصلاة مثلا فإنه يكون مقدمة لوجود الإزالة. والوجه في هذه المقدمة والذي على ضوئه نعرف تماميتها وعدم تماميتها، أن أحد الضدين، أن كل واحد عفوا من الضدين يكون مانعا من وجود الضد الآخر، فإن الصلاة إذا وجدت منعت من تحقق الإزالة، كما أن الإزالة إذا تحققت منعت من وجود الصلاة، إذ الفرض أنهما في وقت واحد ولا يمكن تأخير أحدهما عن الآخر. فإذا كان كل واحد من الضدين مانعا من وجود الضد الآخر، فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني أن عدمه يكون مقدمة لوجود الضد الآخر. إذا كان وجوده مانعا من وجوده فعدمه ماذا؟ مقدمة لوجوده، فعدمه يكون علة لوجوده. وإذا ثبت كون عدمه مانعا، ثبت كون عدمه مقدمة لوجوده، تمت المقدمة الأولى. فإذا نحن عندما نقول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر، وجه هذه المقدمة هو هذا، هو أن كل واحد من الضدين يكون مانعا من وجود الآخر. فإذا كان مانعا فعدمه يكون ماذا؟ مقدمة لوجوده. عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة. وإذا ثبت كون عدمه مانعا، ثبت كون عدمه، بل ثبت كون عدمه مقدمة لوجود الآخر، فهذا هو المطلوب إثباته في دليل المقدمية، أن يكون ترك أحدهما مقدمة لوجود الآخر. إلا أن الكلام في أن هذا هل هو تام أم ليس بتام، أشكل على هذه المقدمة ونوقشت بمناقشتين. المناقشة الأولى ما أفادها المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، وبيانها يبتني على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن العلة مركبة من ثلاثة أجزاء. العلة التامة: الجزء الأول المقتضي، الجزء الثاني هو الشرط، والجزء الثالث هو عدم المانع. وقد قالوا في تعريف الجزء الأول الذي هو المقتضي بأنه ما يترشح منه وجود الأثر من قبيل النار مثلا التي يترشح عنها الإحراق، فإنما يترشح منه وجود الأثر، وجود المعلول، وجود المسبب، يعبر عنه بالمقتضي. وأما الشرط فالمراد منه العامل المساعد على تحقق الأثر، فالمقتضي الذي هو النار إنما يؤثر أثره بوجود ماذا؟ بوجود عامل مساعد وهو اقتراب الورقة من النار. وأما ما لم تقترب الورقة من النار فإن المقتضي لا يؤثر أثره. فكل عامل مساعد لتحقق أثر المقتضي نعبر عنه بالشرط. وأما عدم المانع فالمراد من المانع ما يمنع من تأثير المقتضي في أثره، ما يمنع من تأثير المقتضي في تحقق مسببه. المانع ما يمنع من تأثير المقتضي في توليد مسببه، كالرطوبة مثلا، فإنها تمنع من تأثير النار أثرها وهو ماذا؟ وهو الإحراق. وعدم هذا المانع، عدم هذا المانع يعتبر الجزء الثالث من أجزاء العلة. وعليه فمتى ما تحققت هذه الأجزاء الثلاثة المقتضي والشرط وعدم المانع تحقق الأثر وصارت العلة تامة. وأما متى ما لم يتحقق بعضها كانت العلة ماذا؟ ناقصة غير مؤثرة أثرها. صار واضحا؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن المانع إنما يكون مانعا في صورة معاصرته للمقتضي وفي صورة اقترانه بالمقتضي. وأما ما لم يكن المقتضي موجودا فإن المانع لا يكون مانعا. وبيان ذلك هو أن المانع كما ذكرنا في تعريفه هو ماذا؟ هو ما يمنع من تأثير المقتضي أثره. ما يمنع من تأثير المقتضي أثره نعبر عنه بأنه مانع، كالرطوبة مثلا حال وجود النار فإنها تؤثر ماذا؟ تمنع من تأثير المقتضي في الإحراق. أما ما لم يكن المقتضي موجودا ولا تزامن ولا تعاصر ولا تقارن بين المانع وبين المقتضي فإن المانع لا يكون مانع.
الرطوبة لو كانت موجودة على الورقاء ولم تكن هنالك نار، هل يقال بأن النار، هل يقال بأن الرطوبة مانعة من أي شيء؟ ولو أردنا أن نحلل هذه القضية بصورة أكثر نقول بأن المانع هو عبارة عن العلة الأقوى، المقتضي والمانع علتان، ولكن واحدة من العلتين أقوى من العلة الأخرى، فإن الرطوبة علة ولكنها أقوى تأثيرا من ماذا؟ من النار، أكثر تأثيرا من النار، لذلك النار تريد أن تؤثر والرطوبة تريد أن تؤثر، إلا أن الرطوبة أقوى تأثيرا فتمنع النار من تأثيرها. متى تكون الرطوبة مانعا أقوى؟ في صورة وجود مانع آخر. متى تكون الرطوبة علة أقوى بحيث يعبر عنها مانع؟ إذا كانت هنالك علة أخرى تزاحمها، حينئذ يعبر عن الرطوبة بأنها ماذا؟ بأنها مانع، عندما تكون علة أقوى في مقابل العلة الأضعف. وأما ما لم تكن هنالك علة أضعاف فكيف يعبر عن هذه العلة بأنها علة أقوى؟ علة أقوى من أي شيء، فلا يعبر عنها بأنها مانع. إذن فالمانع إنما يكون مانعا في صورة وجود المقتضي، وأما ما لم يكن هنالك مقتضين فلا يوجد هنالك مانع، يعني شيء اسمه مانع لا يوجد، فلا يوجد شيء اسمه مانع. ونتيجة ذلك أنه لو أردنا أن نسند فعلا أو أثرا، مثلا عدم الإحراق، عدم احتراق الورقة، عندنا ورقة نقول هذه الورقة ليست بمحترقة، عدم احتراق الورقة متى يصح إسناده إلى الرطوبة ومتى لا يصح؟ يصح إسناده إلى الرطوبة إذا كانت هنالك نار، إذا كانت هنالك نار وجاءت الرطوبة وكانت هي العلة الأقوى ومنعت من تأثير النار، حينئذ يقال بأن عدم الاحتراق ماذا؟ مسبب عن وجود الرطوبة، عن العلة الأقوى. وأما إذا لم تكن هنالك نار خب لا يصح إسناد عدم الاحتراق إلى الرطوبة، إذا لم تكن هنالك نار أصلا لا يقال بأن عدم احتراق الورق ناشئ عن ماذا؟ عن وجود رطوبة، فليس يصح أن يكون أن تكون العلة الأقوى علة أقوى ومانعا بحيث يصح إسناد الأثر إليها إلا مع وجود المقتضي ومعاصرتها له، وأما مع عدم المعاصرة والتزامن فليس المانع مانعان، مانعان عن أي شيء. صار معلوما. المقدمة الثالثة المرتبطة بما نحن فيه هي أن الأفعال الصادرة من المكلفين المقتضي لها هو عبارة عن إرادة المكلف نفسه، فما نحن فيه من قبيل الصلاة وإزالة النجاسة، اللذين هما ماذا؟ فعلان من أفعال المكلف. الصلاة فعل من أفعاله، إزالة النجاسة أيضا ماذا؟ فعل من أفعاله. هذان فعلان، أحدهما تعلق به الأمر، والآخر مثلا تعلق به الأمر في الآن نفسه. هذان الفعلان ما هو المقتضي لتحققهما في الخارج؟ ما هو المقتضي لتحقق الصلاة في الخارج؟ ما هو المقتضي لتحقق الإزالة في الخارج؟ المقتضي لتحقق كل واحد من هذين الأثرين إرادة المكلف. فإذا أراد المكلف الصلاة تحققت الصلاة في الخارج، وإذا أراد المكلف إزالة النجاسة تحققت إزالة النجاسة في الخارج. فأفعال المكلفين المقتضي المؤثر فيها عبارة عن إرادة المكلف. إذا أحقنا بهذه المقدمات الثلاث تتضح مناقشة الميرزا النائيني قدس الله نفسه. الميرزا النائيني يقول بأنكم يا أصحاب مسلك المقدمية من أجل إثبات أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، ماذا قلتم؟ قلتم بأن ترك أحد الضدين كالصلاة مقدمة لماذا؟ لوجود الضد الآخر كالإزالة. تمام؟ لماذا مقدمة لوجود الضد الآخر؟ لما ذكرناه في بداية الدرس من أن وجود كل منهما يعد ماذا؟ مانعا عن تحقق الضد الآخر، فعدمه لا محالة يكون مقدمة لوجود الضد الآخر، يكون جزء العلة لوجود الضد الآخر. صار معلوما؟ فإذا كان الأمر كذلك نحن نقول لا نسلم معكم بالمانعية فقط. أنتم النكتة التي يعتمد عليها استدلالكم المقدمة الأولى، والمقدمة الأولى النكتة الأساسية التي ترتكز عليها هي أن وجود أحد الضدين مانع من وجود الضد الآخر، فيكون عدمه مقدمة لوجود الضد الآخر وجزء علة له. تمام أو لا؟ نحن نقول بأن هذه النكتة الأساسية لا نسلم بها. يعني ماذا؟ لا نسلم بأن أحد الضدين مانع من الضد الآخر. لماذا؟ لأننا ذكرنا في المقدمة الثانية بأن المانع إنما يكون مانعان في صورة ماذا؟ وجود المقتضي، في صورة معاصرته للمقتضي. وبعبارة أخرى لو كان هنالك مقتض يقتضي أحد الضدين كالصلاة مثلا، ثم جاءت الإزالة وماذا؟ ومنعت من تحقق المقتضى الذي هو الصلاة، نقول بأن الإزالة مانع بأن الضد مانع مع وجود المقتضي. المقتضي ما هو؟ إرادة المكلف، قلنا في المقدمة الثالثة. المقتضي لتحقق أحد الضدين في المقام عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إرادة المكلف. فحينئذ لا بد أن نفترض هكذا، بأن إرادة المكلف التي هي المقتضي تعلقت بإزالة النجاسة التي هي المقتضى والسبب، ثم جاءت الصلاة وماذا؟ وفككت بينهما، منعت من تأثير الإرادة التي هي المقتضي في ماذا؟ في تحقق المقتضى الذي هو إزالة النجاسة. حينئذ يعبر عن الصلاة بأنها مانعة. أما مع عدم وجود إرادة للإزالة أصلا، ليست هنالك إرادة، فليس هنالك مقتضي أصلا، هل تكون الصلاة مانعة من الإزالة؟ لا تكون مانعة من الإزالة، لأن شرط المانعية هو أي شيء؟ المعاصرة، المزامنة، المقارنة بين المقتضي وبين المانع. فإذا لم يكن هنالك مقتضين فلا مانعية. ومدعانا في المقام أنه لا يوجد مقتضٍ أصلا. لماذا؟ لأن المكلف المريد للصلاة وهو يعلم بأنه إن أرادها لم يستطع أن يرد الإزالة، لا يعقل أن يكون مريدا للإزالة والصلاة معه، لأنه يعلم بأنه لا يتمكن إلا من أحدهما، إما أن يصلي وإما أن يزيل. فإذا تعلقت إرادته بالصلاة فهل يعقل أن تتعلق إرادته حينئذ بالإزالة؟ ليس بمعقول، لأنه لا يستطيع أن يفعل إلا أحدهما، إما الصلاة وإما الإزالة. فإما أن يرجح الإزالة على الصلاة وتتعلق إرادته بها دون الصلاة، وإما أن يرجح الصلاة على الإزالة تتعلق إرادته بالصلاة دون الإزالة. ولا يعقل تعلق الإرادة بفعلين لا يمكن الجمع بينهما معا في الآن نفسه، هذا واضح أو غير واضح؟ فإذا كان هكذا، إذن فأنا عندما أردت الصلاة، الصلاة لا تكون مانعا من ماذا؟ من تحقق الإزالة، لأن إرادتي لم تتعلق بالإزالة، حتى نقول بأن الصلاة فككت بين المقتضي وبين أثره، فهي علة أقوى يعبر عنها بأنها مانعة. صار معلوما؟ وعلى ذلك فالنكتة الأساسية للاستدلال مخدوش، النكتة الأساسية إثبات أن أحد الضدين مانع من الضد الآخر، فإذا كان مانعا صار عدمه ماذا؟ مقدمة لوجود الآخر. نحن نقول هذا لا نسلم به، أصل المانعية لا نسلم به، لأن المانعية إنما تتصور في صورة المعاصرة للمقتضي ولا مقتضي. فالاستدلال ساقط بسقوط أساسه. صار معلوما؟ ولكن قد يقال يا شيخنا النائيني، كيف تقول بأن أحد الضدين لا يكون مانعا من الضد الآخر، والحال أنه لو لم يكن مانعا منه لتم اجتماعهما، مع أنه من المحال اجتماع الضدين معا، فعدم اجتماعهما منبه وكاشف عن كون كل منهما ماذا؟ مانعا من الآخر. إذا وجدت الصلاة لم توجد الإزالة، وإذا وجدت الإزالة لم توجد الصلاة، إذن بينهما تمانع وكل منهما يمنع من الآخر، فكيف تقول بأن أحد الضدين لا يكون مانعا من الآخر؟ هذا كيف يعقل؟ يقول هذا المستشكل غير محيط بالمصطلحات الفلسفية، ولو أحاط بها لم يستشكل بهذا الإشكال. لماذا؟ لأن المانعية في علم الحكمة تطلق على معنيين: المعنى الأول المانعية بمعنى ما يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى، بمعنى العلة الأقوى التي تحول بين المقتضي وبين ماذا؟ مقتضاه. هذا معنى من معاني المانعية، وهو المعنى المراد عندما يقولون العلة أجزاؤها ثلاثة أحدها عدم المانع. المراد من المانع هو هذا، العلة الأقوى التي يكون ماذا؟ التي تمنع من تأثير المقتضي في المقتضى. تمام. وأما المعنى الآخر للمانعية فهو التمانع الوجودي، لا المنع من تأثير المقتضي في المقتضى، التمانع الوجودي. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذا لا يوجد مع هذا، لا يجتمعان، لا أن هذا يمنع من تأثير ذاك في أثره. هذا المعنى الأول. معنى الثاني أنهما لا يجتمعان. عندما نقول الضدان لا يجتمعان مرادنا من عدم الاجتماع وجود تمانع وجوديا بينهما. متى ما وجد أحد الضدين لم يوجد الضد الآخر، متى ما وجد أحد الضدين لم يوجد الضد الآخر. بمعنى أن أحد الضدين لو تحقق مقتضيه كالإرادة إذا تعلقت بالصلاة، وتحقق الشرط وفقد المانع الذي هو بمعنى المانع من التأثير، المعنى الأول يعني، وفقد المانع والإزالة شيخنا، صلى هذا المطلب كله راح. لو فسرت المانع فقد المانع بالإزالة لسقط المطلب الذي نحن الآن بنينا عليه من الأساس. كلا، وفقد المانع حينئذ تتحقق ماذا؟ تتحقق الصلاة. وإذا تحققت كانت مانعة وجودا من تحقق إزالة. فهنا المراد من المانعية التمانع الوجودي، لا أن هنالك مقتضيان وهذا المقتضي يريد أن يؤثر في مقتضاه وجاء هذا ومنع من ذلك. الفرض أصلا ما عندنا إرادة تعلقت بالإزالة حتى نقول بأن الصلاة مانع بمعنى أنها فككت بين المقتضي والمقتضى، مانع بمعنى أنها ماذا؟ بينها وبين الإزالة مانع وجودي، لا أنها بمعنى أنها فككت بين الإرادة وبين ماذا؟ وبين الإزالة. لأن الفرض بأن الإرادة لم تتعلق بالإزالة أصلا، فالمانعية هنا بمعنى التمانع الوجودي. صار معلوما؟ فإذا عندنا مانعية بأي معنى؟ بمعنى المؤثر الذي يمنع من تأثير المقتضي في مقتضاه، وعندنا مانعية بمعنى التمانع الوجودي. صار معلوما؟ وأنت أيها المستشكل خلطت بين المعنيين. فعندما قلت كيف لا يكون أحد الضدين مانعا من الآخر والحال أنهما لا يجتمعان، وعدم اجتماعهما منبه على أن أحدهما مانع من الآخر، نقول نعم منبه على أنه مانع بالمعنى الثاني وهو التمانع الوجودي لا بالمعنى الأول. واستدلالكم يبتني على ماذا؟ على كونه مانعا بالمعنى الأول، وهذا قلنا غير معقول، لأن المانع بالمعنى الأول يتوقف على التعاصر مع المقتضي، والفرض أنه لا مقتضي. فهذا الإشكال ليس بشيء، فيثبت لدينا إلى هنا ماذا؟ بأن أحد الضدين لا يكون مانعا عن الضد الآخر، بمعنى الأول للمانعية وهو ما يمنع من تأثير المقتضي في مقتضاه. فإذا لم يكن مانعا بهذا المعنى الذي هو أحد أجزاء العلة الثلاثة عدمه، فإن عدمه لا يكون مقدمة وجزء علة لوجود الآخر، وإذا انتفت المقدمية انتفى الاستدلال من أساسه. دروس، فإنه دقيق. قال بسم الله الرحمن الرحيم: والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، وقد برهن عليها بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، فالصلاة مانعة عن وجود الإزالة، وعدم المانع ماذا؟ أحد أجزاء العلة، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان، لأنه إذا كان ماذا؟ أحد أجزاء العلة، فإن عدمه ماذا؟ إذا كان أحد أجزاء العلة، يعني عدم الضد، إذا كان أحد أجزاء العلة فإنه يكون مقدمة لوجود الضد الآخر. ونجيب على هذا البرهان بجوابين: الجواب الأول جواب النائيني، رضوان الله تعالى عليه يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان، وبيانه أن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، تمام، والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضي عامل مساعد، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير. وكما ذكرنا في أثناء البحث بيان معنى المانع بالعبارة الأخرى، ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع، يعني لا يتحقق إلا بتحقق هذه الأجزاء الثلاثة، لأن العلة لو فقدت أحد هذه الأجزاء تكون علة ناقصة، لا تكون علة تامة إلا مع تحققها معا. وينشأ عدم الأثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع، متى ما فقد أحدها أثر سواء هذا أو هذا أو هذا. ولكنه، هذا التنبيه المهم، لا ينشأ من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي عدم الأثر يعني لا ينسب ولا يسند إلى وجود المانع إلا في صورة وجود المقتضي. لما؟ لأننا قلنا المانع علة أقوى، وليس يكون علة أقوى إلا مع وجود علة أضعف، أما مع عدم وجود العلة الأضعف وهو علة أقوى مزاحمة في لأي شيء أصلا حتى يقال بأنه مانع. لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع، هذا واضح. وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعاً إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير، وأما إذا استحال أن يعاصره استحالت مانعيته له، وبالتالي لا يكون عدمه من أجزاء العلة. صار بينا. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، نجد أن المقتضي لها هو ماذا؟ إرادة المكلف باعتبارها فعل اختياري. نجد أن المقتضي لها هو إرادة المكلف، وكل فعل اختياري المقتضي له إرادة المكلف. ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة، لأنه لم يردها، إذا أراد الصلاة لم يرد الإزالة، فكيف تجتمع مع إرادة الصلاة؟ فلا يمكن، بل وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة أصلا، ما يعقل أن تكون الإزالة مانعة. لماذا؟ لأن الإرادة لم تتعلق بها، لأن الإرادة لم تتعلق بها أساسا، فلا يمكن أن يكون عدمها عدم الإزالة يعني أحد أجزاء العلة. وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة، يعني ماذا؟ يعني لا توجد إرادة لغيرها، مع إرادة المكلف للصلاة لا توجد إرادة للإزالة، لا توجد هنالك حالة منتظرة. ومع عدمها يعني مع عدم وجود الإرادة لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره. عفوا، نرجع إلى هذه العبارة. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، تمام، نجد أن المقتضي لها هو ماذا؟ إرادة المكلف للصلاة. ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة. هنا يعني عبارته مقصوده مقصود منها عكس ما نحن قررنا، فقط عكس المثال ليس إلا، فقط عكس المثال. يعني هنا هكذا يستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة، يعني إذا اشتغل بالإزالة فيستحيل أن تجتمع اشتغاله بالإزالة مع إرادته للصلاة، لا معنى أن يريد الصلاة وهو لا يتمكن منها. وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة. لما؟ لأن المانع هو ما يفكك بين المقتضي ومقتضاه، والمقتضي الإرادة والفرض أن الإرادة لم تتعلق بالصلاة، فكيف تكون إزالة مانعة عنها؟ فلا يمكن أن يكون عدمها يعني عدم الإزالة أحد أجزاء العلة، العلة لأي شيء؟ لوجود الصلاة. وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة، يعني لا توجد إرادة للإزالة، ومع عدمها لا مقتضي للصلاة. هذه العبارة في الصلاة.
ومع عدمها أي مع عدم وجود الإرادة،
بل عدم الإرادة ومع عدمها، ومع عدمها يعني مع عدم وجود الإرادة للصلاة للإزالة، لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره. هذا بين. فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة والمفروض عدم إمكان ذلك، فهذا دليل على ماذا؟ على أنها مانعة ويتم المطلوب. كان الجواب أن المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الأثار إلا أقوى، يعني لعدم الأثار، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للأثار، إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر التي تحدثنا عنها. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان، بالإمكان لو بإمكان، بالإمكان معاصرته للمقتضي. وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع، هذا المعنى الثاني المانعية، وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين، فلا دخل لها في التأثير، إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى، يعني المعنى الثاني وهو التمانع الوجودي مع الشرط، يعني تم الشرط أيضا وانتفى المانع عن تأثير المقتضي، أثر أثره يعني المقتضي، لا محالة في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر. فالصلاة والإزالة متمانعان وجودا، المقتضي لوجود الصلاة الإرادة، والمقتضي لوجود النجاسة الإزالة الإرادة. فإذا تحققت الإرادة وتحقق الشرط وماذا؟ وتحقق عدم المانع، تحققت الصلاة خارجا. فيوجد أحد المتمانعين حينئذ الذي تعلق به المقتضي ولا يوجد الآخر، ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما. يعني ماذا؟ يعني أن كلا منهما ماذا؟ في معنى أنهما في عرض واحد. غاية ما هناك الذي تتعلق به الإرادة والمقتضي يوجد، والآخر يعدم بأنه يستحيل وجودهما معا لتمانعهما الوجودي، لا أن وجود أحدهما مقدمة للآخر الذي هو عمدة الاستدلال. فهذا الدليل ساقط بسقوط هذه المقدمة، وتأمل فيه فإنه دقيق. والحمد لله رب العالمين.